الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد أخذنا بالأمس بعض ما يتعلق بترجيح مذهب السلف على مذهب الخلف، وذلك أن مذهب السلف مأخوذ من الكتاب والسنة، وأنهم أثبتوا النصوص مع ملازمة التنزيه، والمشبهة والممثلة أثبتوا ولم ينزهوا، والمعطلة نزهوا ولم يثبتوا، فكان كل واحد منهم في طرفي نقيض، بينما أهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وهكذا أثبتوا ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى. قال: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمرها كما قد جاء، فاسمع من نظام واعلم، ولا نرد ذاك بالمعقول أو بالعقول، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. يقول: كل ما جاء من الآيات في كتاب الله عز وجل أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات فإننا نؤمن به ونثبت معناه على الوجه الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى طريقة السلف الصالح. وهذا كقول الناظم: وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها، وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول: قال الأخطل. فلا يجوز التفريق بين الوحي، فما جاء في القرآن يقبل، وما ثبت في السنة يقبل. وأما رد السنة بدعوى أنها أخبار آحاد، فهذا طريق مبتدع سلكه المعتزلة ومن إليهم. ورد القرآن بأن ظاهره غير مراد، هذا طريق مبتدع سلكه المعتزلة ومن إليهم. بل الواجب الإيمان بدلالة القرآن كما يجب علينا الإيمان بدلالة السنة. والله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، وأمر بتعقله وبتدبره وبتفهمه، مما يدل دلالة واضحة على أنه مفهوم، وأن له معاني، وأن له دلالات. ثم إن الله عز وجل تعرف على عباده بآياته الكونية وآياته الشرعية، فإذ لم يكن لقول الله عز وجل الله أحد الله الصمد معنى، فما فائدة الإتيان بها إذا كان على حد قولهم أنها ليست لها معاني، أو لها معاني لا يعلمها إلا الله؟ فإن هذا المذهب الذي هو مذهب التفويض من أشر المذاهب، وبسببه انتشرت البدع، فإنهم حين قالوا بأن هذه الآيات التي نتلوها والأحاديث التي نقرأها ليس لها معنى، قال المعتزلة: نحن نأتيكم بمعناها. فأتوا بمعاني تخالف المعقول والمنقول والثوابت والأصول من دين الله سبحانه وتعالى. فكل ما جاء كل من ألفاظ العموم وما بمعنى الذي، فكل الذي جاء من الآيات سواء في إثبات الصفات أو في إثبات الأسماء أو في إثبات الأفعال لله عز وجل أو صح خرج به ما ضعف وما كان موضوعا، فإنه لا يؤخذ به في باب العقائد. في الأخبار المراد به أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عند أكثر المحدثين يطلق ويراد به يطلق عليه الخبر ويراد به الحديث، كما أنهم يطلقون الأثر ويريدون به ما ثبت عن غير النبي صلى الله عليه ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، عن ثقات خرج به ما رواه الوضاعون والكذابون أو الضعفاء والمتروكون، فإنه لا يؤخذ به في هذا الباب. والناس في هذا الباب في قبول الأخبار ثلاثة أقسام: قسم ردوها مطلقا كالقرآنيين ومن إليهم، وقسم قبلها مطلقا لا يميز بين رواية الضعيف من رواية الإمام الثقة، وقسم سلكوا السبيل الصحيح الذي دل عليه قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فسلكوا هذا السبيل فقبلوا ما كان ثابتا عن الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا ما لم يثبت. قال: من الأحاديث نمره كما قد جاء. هذه لفظة تتابع عليها علماء السلف يقولون في أدلة الأسماء والصفات: أمروها كما جاءت، وزاد بعضهم بلا كيف. هذه اللفظة كما نستدل بها نحن أيضا استدل بها المفوضة من قولهم: أمروها كما جاءت، وفي بعضها بلا كيف، وفي بعضها بلا تفسير. قالوا: إذن السلف لم يكونوا يفسرون آيات الصفات، بل بلغ ببعضهم القول أنهم لم يكونوا يعلمون معاني آيات الصفات، لأنهم قالوا: أمروها كما جاءت، أي قرأوها بدون تفكر في معناها وبدون تفسير لها وبدون إثبات، وهذا غير صحيح. وإنما المراد أنك لا تأخذ فيها بالباطل بحيث تنحرف بها إلى سبيل المعطلة أو سبيل الممثلة. وإلا فقول السلف: أمروها كما جاءت بلا كيف، دليل على إثبات المعنى. قوله بلا كيف دليل على إثبات المعنى، لأن الكيف في حق الله عز وجل من حيث الحقيقة يثبت، ومن حيث المعرفة ينفع، لأنه لا يعرف كيفية الشيء إلا بالنظر إليه أو النظر إلى مثيله أو إخبار من رآه عنه، وكل هذه منتفية في حق الله عز وجل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، هكذا يقول شيخ الإسلام، وهذا يقول: نمرها كما قد جاء، يعني أمروها كما جاءت بدون تمثيل بدون تحريف وتعطيل. وكلام العرب مفهوم. الله عز وجل حين أنزل في كتابه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، أي عربي بدوي أو حضري، طالب علم أو غير طالب علم، يعلم معنى قد سمع الله. وأي مسلم لم تتلوث فطرته بمجرد ما يسمع وهو السميع البصير، يعلم معنى هذا الاسم وهذه الصفات. وهكذا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعلم معنى هذا. ما أحد من الصحابة ولا من التابعين قال ما معنى هذه الكلمات ولا ما معنى هذه الآيات، لأنها مفهومة معلومة، فالله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين. قال فاسمع من نظام علماء، يعني يقول ينبغي لك أن تمر آيات وأحاديث الصفات على ما جاءت مع الإثبات والتنزيه، فاسمع من نظام علماء، اسمع هذا الأمر واستفده واعلم أنه الطريق الصحيح الذي سار عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. قد يقول لك قائل نحن إذا نظرنا إلى الكتب ما نجد نقول عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر ومن في طريقهم أنهم يقولون نثبت صفة الغضب لله، نثبت صفة النزول لله، نثبت صفة المحبة لله، نثبت الوجه لله عز وجل. أنت قد لقيت أنهم كانوا ينقلون هذه الآيات وينقلون هذه الأحاديث بدون تعرض لتأويل أو تحريف أو غير ذلك، فدل على أنهم يؤمنون بها ويقرون بها. ولهذا تجد أن المؤلفين حين يكتبون في هذا الباب يقولون وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. فإذا قال لك قائل أين الإجماع، قل تتابعهم على قراءتها وعلى إمرارها وعلى التحدث بها بدون وجود حرف واحد في تأويلها وصرفها عن ظاهرها، يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يثبتونها ويعتقدونها بلا مرية ولا ريب. قال ولا نرد ذاك بالعقول، أي لا نرد أحاديث وآيات الصفات بالعقول كما هو طريق المبتدعة من المعتزلة وغيرهم الذين يعتقدون تقديم العقل على النقل. هذه أحد الطواغيت الأربعة التي رد عليها شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة. الطاغوت الأول ماذا؟ أنهم قالوا تقديم العقل على النقل. الطاغوت الثاني القول بالمجاز. الطاغوت الثالث التأويل. الطاغوت الرابع أنهم قالوا أخبار الآحاد لا تفيد العلم ولا تؤخذ بها العقائد. فكل هذه الأربعة رد عليها شيخ الإسلام ابن القيم في ذلك الكتاب. وأما تقديم العقل على النقل فقد رد عليه شيخ الإسلام بكتاب من عدة مجلدات، وهو درء تعارض العقل والنقل، لأن هذه الفكرة وهو تقديم العقل على النقل فيه إهدار لكلام الله ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فيه تقديم لزبالة أفكار البشر على وحي الله الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن العقول تختلف، العقول تختلف، فلو جلس أربعة في مجلس لكان لكل واحد منهم قول وشور، لكن حين يرد العقل إلى الوحي فإنه لا خلاف. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم إن تقديم العقل على النقل معناه ترك الوحي، معناه ترك الوحي، أو أن الوحي ما هو إلا في المتابعات والشواهد عندهم، وإلا الأصل ما عليه عقولهم الفاسدة. ثم إن تقديم العقل على النقل مضعف للعقل ومضعف للنقل، فالذي يقدم العقل على النقل عقله ضعيف، وذلك أن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح. أي عاقل في الدنيا إذا سألته أيهما أولى التقديم، تقديم كلامك أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك كلام الله عز وجل، ماذا سيقول أي عاقل في الدنيا؟ سيقول تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أولى. أما هؤلاء يقولون أن تقديم كلامهم أولى من تقديم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. في أوجه كثيرة جدا يعلم بها فساد العقول التي تقدم العقل على النقل، بل الصحيح أن العقل الصحيح لا يناقض النقل الصحيح. متى يقع التعارض بين العقل والنقل؟ إذا كان النقل ضعيفا أو كان العقل فاسدا. أما إذا كان النقل ثابتا والعقل صحيحا فلا تعارض بينهما، لقول مفتر به جهولي، أي لا نرد أدلة الأسماء والصفات بمجرد الدلالة العقلية، فإن هذا قول رجل كذاب جهول كاذب في نقله عن السلف أو كاذب في قوله وجهول بدينه. فلو كان ذا صدق وعلم لسلك مسلك الصادقين العالمين وهم السلف رضوان الله عليهم. قال: فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. يقول: فعقيدتنا الإثبات، لكن هذا الأمر قال العلماء فيه قصور، فإن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بالإثبات والنفي كما جاء في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذا إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، إلى قوله الله الصمد إثبات، وقوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. فالله عز وجل موصوف بالإثبات والنفي. فما أثبت إذن، فما أثبته الله ورسوله أثبتناه. نحن نقول الله موصوف بالإثبات والنفي، إذن كيف التعامل مع هذا الوصف؟ ما أثبته الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبتناه على أكمل الوجوه التي تليق بالله عز وجل، وما نفاه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم نفيناه مع اعتقاد كمال الضد. كيف هذا يا أخوة؟ الله عز وجل حين يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، ما هو الكمال في نفي السنة والنوم؟ الكمال في ضدها، الكمال في ضدها. وإلا فإن العرب لا تمدح بالنفي، قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا يمدح قومه أم يذمهم؟ رجل يقول لي قبيلة لا تظلم الناس ولا تأخذ أموالهم، لكن هو أراد ذمهم، قال قبيلة لضعفها وعجزها لا تستطيع أن تفعل شيء. ففي باب الأسماء والصفات حين تجد الصفات المنفية على الحي الذي لا يموت، توكل على الحي الذي لا يموت، وما كان الله ليعجزه من شيء، لم يلد ولم يولد، إلى غير ذلك، مباشرة تثبت بها كمال الضد. وما ربك بظلام للعبيد لكمال عدله، وما مسنا من لغوب لكمال قوته، وما كان الله ليعجزه من شيء لكمال علمه وقدرته، وهكذا. وما نفاه الله ورسوله نفيناه مع إثبات كمال الضد. والمسألة الثالثة: ما لم يرد في الكتاب ولا السنة إثباتا ولا نفيا توقفنا في الألفاظ واستفصلنا في المعاني، كلفظ الجسم والحد والغاية والجهة. نقول هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، فنحن نتوقف في هذه الألفاظ، وأما المعاني فنسمع للمتكلم بهذه الألفاظ، فإن وجدناه يثبت ما أثبته أهل السنة والجماعة قلنا هذه ثابتة بأدلتها بغير هذه الألفاظ، ومن وجدناه ينفي ما نفاه أو ما ومن وجدناه يعارض معتقد أهل السنة والجماعة خطأناه. إذن فعقدنا الإثبات كان الأولى أن يقول والنفي. فعقيدتنا الإثبات والنفي، إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. يا خليلي بمعنى يا صاحبي، أو فإن الخل صافي المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني، ولذا سمي الخليل خليلا من غير تعطيل ولا تمثيل. انظر، طريق وسط، طريق وسط من غير تعطيل، سلوك سبيل المعطلة. والمعطلة أنواع، المعطلة أنواع كثيرة، تعطيل كلي وتعطيل جزئي. وأصحاب التعطيل الكلي أيضا أقسام، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه التدمرية. وإن لم يصرح بهم أو بمثل هذا التقسيم ويقول تعطيل كلي وتعطيل جزئي، لكنه ذكر من أوصاف أهل البدع من هو متعمق في التعطيل ومن هو دونه في التعطيل، إلا أنهم يجمعهم جميعا هذا المذهب. فكل من عطل الله عز وجل من أسمائه أو صفاته أو من بعضها فهو معطل، فهو معطل. والتعطيل في باب الأسماء والصفات يكون على وجهين: تعطيل لله عز وجل عما له من الأسماء والصفات، وتعطيل للنصوص عما دلت عليه من المعاني. فهم يجنون على في حق الله عز وجل ويجنون في حق القرآن. ومذهبهم يخالف منهج السلف رضي الله عليهم، ويوافق منهج الفلاسفة من اليونان والهند وغير ذلك. وأصل مذهبهم أخذوه من اليهود والنصارى، ليس من دين الإسلام. قال ولا تمثيل، أيضا من غير تمثيل، نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين. وهنا فائدة، أن كل معطل ممثل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. كيف هذا؟ المعطلة لما قالوا الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد وليس له يد وليس له غضب وليس له رضا، ولا ما السبب الذي دعاهم إلى ذلك؟ حين مثلوا في أذهانهم، هم مثلوا في أذهانهم، فقالوا إثبات هذه النصوص تمثيل، إذن نحن ننزه الله عز وجل عن ذلك. فلما مثلوا عطلوا. هذا الوجه الأول من أوجه تمثيلهم. الوجه الثاني أنهم إذ لم يثبتوا لله عز وجل الأسماء والصفات لزم أنه متصف بضدها، إن لم يكن سميع فيلزم أن يكون أصم، إن لم يكن قدير فيلزم أن يكون عاجز، وهكذا. فصاروا ممثلة، مثلوا، فروا من تمثيل الله عز وجل بالأحياء فمثلوه بالجمادات، ومثلوه بالمعدومات والممتنعات على تفاصيل كثيرة يذكرها أهل العلم، لا سيما في مثل كتاب التدمرية وغير ذلك من الكتب. وهكذا الممثل معطل، معطل من وجهين: الأول عطل الأدلة عن دلالتها، فإن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ويقول ولم يكن له كفوا أحد، ويقول فلا تجعلوا لله أندادا، ويقول فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول هل تعلم له سميا، وهم يعطلون كل هذه الأدلة الدالة على كمال الله عز وجل. هذا وجه. الوجه الثاني يعطلون الله عز وجل من الكمال المقدس، فالله عز وجل له الكمال في كل صفة يتصف بها، وهم يقولون يد الله كيد زيد أو كيد عمرو، أو سمع الله كسمع زيد أو سمع عمر. هذا تعطيل للإله الكامل من كل وجه، ويصفونه بالمخلوق الناقص العاجز. إذن فكل ممثل معطل وكل معطل ممثل. والطريق الحق أن تكون وسط بين هاتين الطائفتين، تكون وسط في الإثبات ووسط في التنزيه، فإذا سلكت ذلك سلم لك دينك وسلمت لك دنياك، وإذا حدت عن هذا صرت من الضالين، نسأل الله عز وجل السلامة. قال: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي، أي كل من أول الصفات كأنه تكلم في الذات أو أثبت ذاتا بغير إثبات شيء من الصفات. والتأويل يأتي على عدة معاني حتى نعرف ما هو المنفي منه وما هو المثبت. التأويل في اللغة يأتي بمعنى الحقيقة، يأتي بمعنى الحقيقة. قال الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله، أي هل ينظرون إلا حقيقته. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي يوم يأتي اليوم الآخر ويرى الناس النار والجنة ويرون ما أخبر الله عز وجل به في كتابه وما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يستيقنوا ماذا الأمر الذي رأوه على حقيقته. الأمر الثاني التأويل بمعنى التفسير، وهذا كثير في لغة العرب، يقولون تأويل هذه الآية كذا أي تفسيرها. والثالث التأويل بمعنى العمل، قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن أي يعمل به، وقال جابر: وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله. الرابع التأويل بمعنى صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه، صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه، فإن كان بقرينة تدل عليه فهو تأويل صحيح، وإن لم يكن بقرينة فهو تأويل باطل، ولعله يأتي بعض ذلك إن شاء الله عز وجل. المهم علمنا أن التأويل له عدة معاني، والمنفي منه هو التحريف، وأهل البدع لو قالوا نحن محرفة لنفر الناس منهم، لو قالوا نحن محرفة نحن نكذب على الله ونكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم لنفر الناس منهم، لكن هم يقولون نحن مؤولة، ولفظ التأويل مستصاغ عند الناس. فكل من أول في الصفات، ذكر الصفات دون غيرها لأن الباب باب الأسماء والصفات، وإلا فهم يؤولون حتى اليوم الآخر، لا يثبتون الميزان ولا الحوض ولا الصراط ولا غير ذلك من أمور الغيب. كذاته من غير ما إثباته، يعني الذي يحرف الصفات ولا يثبتها كأنه أثبت ذاتا مجردة عن الصفات، أثبت ذاتا مجردة عن الصفات. ثم أيضا القاعدة عند أهل السنة أن القول في الذات كالقول في الصفات، فالمعتزلة الآن يثبتون لله ذاتا تليق بجلاله، والممثلة نفس الأمر يثبتون لله ذاتا تليق بجلاله، ثم يخالفون في الصفات، فيقال لهم كما أثبتتم لله ذاتا تليق بجلاله أثبتوا له أسماء وصفات تليق بجلاله. أما إذا لم تثبتوا هذا الأمر لزمكم أن تثبتوا له ذاتا كالذوات، هم يقولوا لا ذات تليق بجلاله، نقول إذن وجهي يليق بجلاله، وسمعي يليق بجلاله، وبصري يليق بجلاله، وغضبي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء السميع البصير. فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباتي، أي لم يثبت الأسماء والصفات، فقد تعدى واستطال واجترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، يعني سلك سبيل عويص، تعدى على الأدلة وتعدى على حق الله عز وجل، واستطال تعاظم ولم يتواضع للأدلة الشرعية، واجترى عنده جرأة حيث تكلم بما لم يتكلم به السلف رضي الله عليهم، وخاض في بحر الهلاك، يعني خاض في باب يؤدي إلى الهلاك، هلاك الدين، هلاك الاستقامة، هلاك الحق، وافترى وكذب في نقولاته كما كذب في قوله. يعني فكل من خالف طريق أهل السنة والجماعة في هذا الباب يعني ناله هذا الوصف المخزي، فقد تعدى واستطال وافترى وخاض في بحر الهلاك وافترى، فلا سلام للناس إلا بامتثال منهج السلف رضوان الله عليهم والسير على هذا المنهج حتى يلقى المؤمن ربه سبحانه وتعالى وهو راض عنه. وستجد أن المبتدعة يختلفون اختلافا كثيرا بسبب أنهم لم يحكموا الكتاب والسنة في هذا الباب، ولم يتفقوا على منهج السلف الصالح البعيد عن هذه البدع والخرافات وعن الخوض بالباطل. والحمد لله رب العالمين.